www.husainiah.org.
يا بني كما كنا معكم سيدي فنفوز فوزا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. الأرض مهدنا الذي نستقر عليه وبداياتنا اللي نطلع ننطلق من عدها، وبعدين المجال اللي نعيش عليه ونستخرج من خيراته، وبنفس الوقت نهاياتنا تعود لها، فتعتبر وسيلة الإنتاج الأولى هي الأرض أو الأم الأولى. طبعا الإنسان يحتاج إلى حجر الأم يتربى به ويترعرع وينشأ، وما أكو أم أكثر رعب وشفقة ورحمة من الأرض بنا. سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث أن الأرض هي في الواقع للعموم تمام، لكن كل إنسان إلى حصة معينة منها سنتبينها خلال البحث. فأولا فنشوف شنو معنى ألم نجعل الأرض كفاتا. الكفات شنو يعني؟ الكفات يعني الضامة، يعني أبدل لك التعبير. القرآن الكريم يقول خلنا لكم الأرض تضمكم تجذبكم. شلون حضن الأم يلم الولد ويجذبه، الأم كذلك تلمكم صندوق يحفظكم. شو المقصود بهذا؟ شلون يعني؟ بأي معنى نتصور معنى الكفاف؟ معنى الكفاف أن الجاذبية التي أودعها الله عز وجل بالأرض، الجاذبية لو ما هي الجاذبية طبعا يتعذر علينا أن نعيش على سطح الكرة الأرضية، لأن الأرض تسير بسرعة مروعة، سرعة الأرض سرعة قوية جدا، وهالسرعة تسبب القوة الطاردة عن المركز اللي يسموها القوة الانتبالية، الفيزيائيين يسموها هاي القوة. الآن جملك أي جسم أنت سر بسرعة وزب عليه حبوب خمسة مثلا تطلع لي برا حبوب، هاي القوة الطاردة تطردها عن المركز. فهل القوة الهائلة الموجودة بالأرض لولا أن الله عز وجل وضع بالأرض هالقابلية قابلية الجذب ما نقدر نعيش على سطح الكرة الأرضية؟ الله مكننا من العيش بأن أودع بالأرض هالقابلية. ليش؟ لأن حاجتنا إلى الأرض، ما نستغني عن الأرض لحظة من اللحظة، لباسنا من الأرض، طعامنا من الأرض، استقرارنا على سطح الأرض، نهاياتنا نرجع للأرض عينا. فالأرض بالنسبة لنا كل شيء. ولهذا ألفت نظرك أنت لما تجي إلى القوانين الموجودة فعلا تلقى القوانين نظريتها بالنسبة للأرض مختلفة. يعني قد تلقى أكو قوانين رأسمالية تبطي واحد نمط من الأرض، تبطي أرض لا حدود لها، إيش قد يقدر يملك يملك. والقوانين الأخرى اللي تقابلها اللي تلغي ملكية الأرض كلها تأممها تأميم مطلق، يعني ما تبقى بيها للإنسان حق أبدا، يعني تقول له أنت تمام لك أن تسكن صحيح، أما تملك من الأرض شيء لا، ملكية مسلوبة تلقى أكو نوعين من القوانين بها إفراط وتفريق. أكو قوانين الواقع تسلب الإنسان ملكية الأرض بالمرة، وقوانين لا تقي من الأرض ما يقدر عليه. الإسلام لا، ما هكذا. الإسلام بالنسبة للأرض يقضي بها ملكية خاصة، لكن شلون؟ أكو قواعد وضوابط إذا طبقناها ما يقدر يحصل الإنسان منها إلا نسبة معقولة جدا من الأرض. وتقريبا 90% من أقسام الأرض بالفقه الإسلامي ملكية عامة مشاعة للناس كافة. لما القرآن يقول ألم نجعل الأرض كفات، طبعا يذكرنا بنعم الله. القرآن يذكرنا بالنعمة، يقول الله عز وجل سوالكم الأرض ضامة تضمكم بالحياة وتضمكم بعد الممات. ولأهمية الأرض، لأن الأرض مهمة، تلقى أكو علاقة لأولياء الله بالأرض، علاقة قوية. وأعتقد إذا نرجع إلى سيرة الإمام علي عليه السلام نلقى علاقة بالأرض علاقة غريبة. شلون يعني علاقة غريبة؟ القرآن لما يقول ألم نجعل الأرض كفات يعني تضمكم في الحياة وبالممات، سيجينا معنى شنو حياة وممات. حياة الأرض بالنبات، الأرض إذا ما يصير بها نبات نسميها أرض ميتة، إذا صار بها نبات نسميها حياة. الإمام علي إلى علاقة في حياة الأرض غريبة، يعني اللي يدرس سيرته يستغرب، بيقول شنو هالولع بالأرض بحيث يصبح من الصباح يخلص من صلاته يجي إلى دكة القضاء، إذا أكو قضايا عنده مطروحة يدك بيها، يخلص من هذا يجمعوا له الصناديق الموجودة بالكوفة. صناديق كان مزع الإمام علي بالكوفة صناديق، كل من عنده اعتراض على حكم، مثلا أنا عندي قضية والقاضي حكم لي بها أنا مو مقتنع بها الحكم، أسجل اعتراضي أدبر الصندوق، يجون شرقة الخميس يجمعوا يقول الإمام علي، الإمام علي بث بي يقضي رأي بي، إما أن يبرم الحكم أو يقبل، يخلص لم كلهم يطلع يأخذ مسحاته ويجي يستغل هالقوة اللي موجودة عنده، يستنبع الماء ثم يأتي إلى الأرض فيصلحها إلى أن يكونها حديقة يبيعها. فإلى ويا الأرض تاريخ طويل، أحيا عيون وعيون وبساتين وبساتين، لأنه كرم الأرض فأحياها، كرم الله له دارة. نعم، هو الواقع رعى الشجرة، ملأ الأرض بالغراس، رعاها للشجرة، فأنبت الله له في دائره شجرة ونهيك بها من شجرة. الحقيقة أنا كنت لما أقرأ بالتاريخ كنت أتصور أن هذه بس عدنا، يعني الرواية أن شجرة طوبة أصلها في دار الإمام علي، وما من بيت من بيوتات الجنة إلا وفيه غصن من أغصانها. لا، شفت المؤرخ المسلمين يروها كلهم مو بس أنا، ولا لعل أقرب المصادر اللي يحب منكم إذا عند تفسير القرطبي، الإمام القرطبي المفسر، لما يجي إلى هاي الآية أولئك طوبى لهم وحسن مآب، يقول طوبى شجرة أصلها في بيت علي بن أبي طالب، وما من بيت من بيوت الجنة إلا وفيه غصن من أغصانها. لاحظ المؤرخين مؤرخ المسلمين يذكرون هالمعنى. على كل حال أعود للآية، خلي نعرف شنو معنى أحياء وأمواتا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فقهاء المسلمين يقولون الأرض بالحياة تجمعنا أمنا، زين، وبالممات أيضا تجمعنا، هي بالحياة تشدنا بالجاذبية وتقطعين حيراتها. شلون حضن الأم يعطي للولد الحنان والعطف والرحمة، كذلك حجر الأرض يعطي للإنسان الخير والبركة والنماء. ويستدلون منها بمعنى قوله تعالى أحياء وأموات، يقولون أن الإنسان إذا مات يجب أن يوارى، يعني إذا مر مسلم على جسد مسلم وشافه ما يمكن يدير وجهه عنه، لا، يجب عليه مواراته، يجب أن يعيد إلى الثرى، لأن هذه المسألة الواقع تلقى الناس جاءها مختلفين. بعض الشعوب اللي يموت يحرقوه ويخلص من جرائمه. هاي عملية بها غلاظة بها غلوة يعني. واحد عزيز عليك سوى ميت رأسا في الجنزة بالحركة. هو الإنسان آخر إنسان عنده مشاعر ولا؟ وشو أكثر حيوان بيتذمر هذا؟ يعني قد مشاعر غليظة هاي جدا غليظة. واحد لا مو يحرق يذب عليه مواد حوامل بشكل آخر يذوبه. ويقول لك أن هالأسلوب هذا نتخلص به من آثاره. مش هيك الإنسان يعتبر الإنسان بهذه ولا؟ قال شوف الجسم هذا اللي كل أتعابه بالدنيا عليه. شوف شنو مصيره بعدين. يا ريت يتعب عشر من التعب اللي يتعبه على جسمه يتعبه على روحه. يا ريت يهذب أخلاقه. يهذب مشاعره. يا أخي مع شديد الأسف كل أتعابنا بالدنيا عليه من؟ على الجسم الآن. خصوصا السنين الأخيرة. تلقى أكو غرام بالتعب على الجسم. المستحضرات كلها للجسم. مستحضرات كيميائية. الملابس للجسم، الغذاء للجسم، البناء للجسم. تعال يا أخي هل هالعناء هالبلاء هذا اللي جاي مصب عليك من أجل الجسم، ما فكرت يوم من الأيام بروحك؟ أخر فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. التصور هذا جسمك راح تخلعه شئت أم أبيت، ومصيره الله وكيلك يعني رأسا بعد الموت يستوحشوا منك بعد ساعة. ما يخلوه بالبيت، بلعوه ريحونا خلاص ودوه إلى قبره وانتهى كل شيء. ليه؟ لما تعرف هذا، ليش ويا الروح ما تعطيها شيء من التربية؟ توجه للروح أعطيها شيء من التربية، أعطيها شيء من السمو، نظفها مثل ما تنظف جسمك من الأقدار. تعال إلى روحك شوية مشاعرك هذبها، وبوسعك تقدر مو ما تقدر. يعني بشيء من التوجه والعناية. تقدر تهذب روحك مثل ما تهذب جسمك. اتعب اطي شيء من التعب الى الروح مثل ما تطلب الاتعابك الى الجسم. وإلا ترى هذا مصير جسمك. ده تشوف رأسا خلاص جابوا اما حرقوا اما لبوا على حوانب عند المسلمين. لا يقول لك عليه من هو الجراثيم اللي عنده تأكلها البكتيريا زبه بالتراب. خلاص البكتيريا تقضى عليه احسن مطهر التراب الى. فأحيان وأماتا يستفاد منها وجوب مواراة الميت. إذا واحد يموت يجب أن يواريه، لا يمكن نخليها الشكل بدون مواراة. بعد حتى إذا جزء من جسمه ينقطع لازم نواريه. يعني أصبح حتى الشيء اللي تحل حياة شعر مثلا أقول روايات حتى الظفر اللي ما تحل حياة لازم يدفن. كل ما ينقطع من جسم الإنسان يجب أن يوارى. هذا واحد. يستفيدون شيء ثاني الفقهاء من الآية. يقولون هاي الآية تدل على أن الذي يسرق من القبر يقطع. شلون؟ وأكو نزاع عند الفقهاء أن إيش وقت الإنسان تنقطع إيده. الفقه الجنائي الإسلامي لما يعالج هالمسألة السارق طبعا تقطع إيده، لكن إيش وقت تقطع إيده؟ ينقطع إذا سرق من حرز. أكو حرز يعني ما يستعمله إلا صاحبه. صندوق مثلا عندي يحط لي أنا أموالي. هذا الصندوق الخاص اللي ما يفتح غيري إلى واحد إجا سرق منه نصاب تنقطع إيده. هذا القبر هل هو صندوق خاص أم لا؟ يظهر أن الفقهاء يعتبروه صندوق خاص. شلون يعني صندوق خاص؟ يعني ما يجوز أنا أتصرف به. وحرمة المؤمن ميت كحرمته حي. يعني ما هي إيه حق أجلي أتعب بقبره أو أعتدي على قبره. شلون إذا أخذ من الصندوق شيء تنقطع اليد، كذلك إذا أخذ من القبر النبات تقطع يده. إذا سرق فقهاء المسلمين يستدلون من هالمقطع على أن النبات تقطع يده، لأن هاي الأرض صندوق عينا مثل الصندوق اللي تحط لي أشياءك. فإذا اعتدى عليه أحد على الميت قطعت يده أحياء وأماتا. هذا رأي. يقابل هالرأي شنو؟ يقابل هالرأي أنه لا، أحياء وأماتا صفة للأرض مو للإنسان. ها؟ شلون؟ ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأماتا؟ كأنه يقول الأرض صنفين. صنف الأرض الميتة. الأرض الميتة هي للبناء. يعني موضوع ينتفع بها الإنسان بالبناء، ينتفع بها بإيجاد دكان عليها أو مصنع. يعني بتعبير آخر أن الإسلام سبق القوانين الحديثة اللي تقول ما لازم البناء يزحف على الأرض الزراعية وتتحول المشكلة إلى مشكلة متأصلة. مش مثلا هيئة الأمم المتحدة مخبوصة أن العمران دام يزحف على الأراضي الزراعية، مساحة الأراضي الزراعية قلت، دامت الناس تبني، إذا مثلا البلد اللي كان أخضر زحف عليه البناء فقل الوارد وتحولت البيئة، صارت بالبيئة تلوث وصارت مشاكل على كل حال. ما أرجع ولا خارج عن الموضوع، بس مجرد الإشارة أن القرآن يقول الأرض هي إيكم سواء حية أو ميتة تنتفعون بها. الحية تنتفعون بها من الزراعة، تأخذون منها غذاءكم وتأخذون من عندها لباسكم، ولنفس الوقت تلطف لكم الأجواء، لأن الزراعة لها أهداف بعد، وأموات لأن تضمكم أنتم من بعد هذا. الميتة تبنون عليها، تضمكم بدوركم بمنازلكم بمشاكلكم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني الحي من الأرض والميت من الأرض هو مورد انتفاعكم. زين، أكو رأي ثالث شوي التفت له. الرأي الثالث بالمسألة وهو اللي يهمني من البحر، القرآن الكريم يقول أن كل واحد من عندكم أمه الأرض، أمة في الحياة وأمة في الممات. شلون يعني؟ شنو معناه؟ معناه أغلب مفسر المسلمين يقولون الإنسان إذا سقطت نطفته في رحم أمه، إذا النطفة اللي يتكون منها الإنسان اللي ينخلق منها إذا سقطت في رحم الأم، يبعث الله ملكا فيأخذ من التراب الذي يدفن فيه الإنسان. ما أقول الله مقدر لك يا مكان أنت تموت، وين؟ على يا أرض. طبعا كل واحد إلى مكان يندفن به، يعني قد واحد يقول لك أنا مثلا هذا بلدي أندفن به، ما يدري القصة شنو. جائز يكون يندفن في تربة أخرى غير هالتربة، هو غير شاعر. لأن يعني المؤرخين يروون قصة جميلة، يقولون يوم من الأيام دخل ملك الموت على نبي الله سليمان عليه السلام، لما طبع على سليمان وجد عنده رجلا جالس، أحد النظر إليه طويلا. يقول ارتعد هذا الرجل لما خرج ملك الموت، التفت إلى سليمان قال له يا نبي الله أنا من طبع علي هذا الرجل، لأن كان ملك الموت يدخل بصورة إنسان، ولذلك عند الروايات تقول أنه كان يدخل إلى المدينة بصورة دحية الكلبي. دحية واحد من الصحابة كان معروف بجمال الصورة، وحتى إلى قصة جميلة هذا دحية. ليلة جفاف الزهراء سلام الله عليها، النبي شال قبض الدراهم انطاها للخليفة الثاني والبلال، قالوا اشتروا إلى ابنتي فاطمة طيب، طلعوا اشتروا لها طيبة ورجعوا. من رجعوا اجت أم سلمة قالت يا رسول الله الزهراء اطتني طيب، عندها نوع من الطيب أنا ما مشتمة مثله أبدا. قالت لي هذا أنا جامعته، كان دحية الكلب يدخل على أبوي ومن يقوم يوقع من ملابسه، هذا أنا جامعته وأعطي لأبي. شوفي النبي تبسم قالها هذا ليس بدحية، هذا جبرائيل، وهذا من طيب الجنة بما كان يحمله بأجنحته. الغرض أن دحية كان يدخل دائما ملك الموت أو جبرائيل أحيانا ينزل بصورة دحية، فالملائكة كانوا ينزلون بصورة إنسان، لأن احنا عندنا الحكماء لما يعرفون الملك يقولون يملك القدرة على التشكل بالأجسام المختلفة. زين، فشا ما أريد أن أخش للمسألة أنا من وجهة فلسفية، أو المسألة ما طول تتعدى النطاق الطبيعي تصبح معجزة، المعجزة ما بها إشكال من علاقة بها، بس أريد أقول شيء، أريد أقول أن هذا ارتعد، الرواية تقول ارتعد قال يا نبي الله أنا خفت من هذا،
انا اريدك توديني الى مكان بعيد عن هذا. قال له وين تشتي يا ودي؟ قال مر الريح فلتحملني الى الهند. فعلا امر الريح فحملته الى الهند، فذهب ملك الموت قبض روحه بالهند. ورجع سليمان قال له انا لما دخلت عليك انا دخلت عليك وانا مامور بقبض روح هذا بالهند، شفت جالس عندك هذا اللي بعث لي الاستغراب. فيبدو ان الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. المهم التربه اللي ينولد اللي يموت بها يندفن بها الانسان، الله يامر ملكا ياخذ من ذلك التراب فيخلقه بنطفه الانسان، فيبقى الانسان يحن الى تلك التربه فلا يهدا حتى يدفن فيها، لا يستقر حتى يدفن، يعود الى تربته. اذا التربه اللي مقرر ان اللي نعتبرها امنا هي التي ندفن فيها، هي امنا بعد الممات وهي امنا في الحياه. الان بالحياه الارض امنا، لا تعتقد اكو ام تعطي الانسان بقدر ما تعطي الارض، الارض تعطينا كل شيء الان، غذائنا ولباسنا وخيراتنا كلها منين؟ من التراب هذا. اودع الله عز وجل هذه القابليه في التراب. بعدين تعال شوف الابداع شويه، في مجرد لمحه الفت نظرك الها لتعرف ابداع الخالق. 100 متر مربع مؤثر، زين؟ تحط بها حوالي 20 شكل شجر، كل شجرة لها معادلة تركيبية خاصة. يعني شجرة الرمان، صف شجرة البرتقال، صف شجرات من نوع أخرى مثلاً، صف بعض النباتات. طبعاً البرتقال لها معادلة من الأملاح غير معادلة التمرة اللي يصير بالنخلة. التمرة لها معادلة غير معادلة التين اللي يصير بالشجرة. زين هاي الأملاح قطعة واحدة، ماي واحد، يسقب ماي واحد، مناخ واحد، قطعة 100 متر تعطيك 20-30 شكل من النبات مختلف الطعم والذوق والرائحة. على ماذا يدل هذا؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. تصور إيش قد أكو جنود تشتغل حتى تسوق الأملاح، تجيبها للشجرة وتسوي لك المعادلة التركيبية. ولذلك القرآن يصدع أنا الليل وأطراف النهار. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فإذا أحياء الأرض غدينا بالحياة، والأرض تحتضننا بعد الممات، ونبقى نحن إلى تلك الأرض. انطلاقا من هذا، إذا الحسين مقدر إلى أو مخلوق بنطفته من تراب كربلاء، بناء على هالرواية أن النطفة اللي تكون منها الحسين مزجت بها تربة كربلاء. طيب تربة كربلاء الحقيقة يكثر الحديث عنها، احنا طبعا لنا علاقة بها التربة، وعلاقتنا بها التربة انا بالامس ذكرت لك احنا مو علاقتنا بالمحرم علاقة عاطفية، كذلك ايضا علاقتنا بالتربة مو علاقة عاطفية. يعني التراب يومي احنا نمر على اقسام من الارض، نطأ التراب بارجلنا، لكن مو كل تراب غني بالوحي وغني بالعطاء الفكري. التراب اكو بعض التراب يوحي، نعم يوحي لك، يعطيك ايحاءات. اسئلة كتبتها الان رايح المكة ورايح للمدينة، لما تدخل للمدينة طبعا مو خالي الذهن، يعني مو كل واحد حتى الخالي الذهن لا، اللي عنده شوية ثقافة مسبقة، يعني الواحد اللي دارس تاريخ المدينة يعرف هالمكان مشى عليه النبي، ويعرف هالمكان خطب النبي على الصحابة، ويعرف هالمكان النبي جند الصحابة وطلعهم للحرب، ويعرف هالمكان جرت فيه أشياء كثيرة. طبعا انت لما تدخل للمدينة هاي كل هالمعاني تتداعى الى ذهنك رأسا. تصور النبي هنا كان يخطب، النبي هنا كان يلعب الحسن والحسين، هالتربة هاي مشت عليها أقدام النبي. بطبيعة الحال عندما تدنو وتشوف المناظر تحيلك كلها، فأنت تقدس هالتربة، تقدس حن إلها. مكة الآن
شايف الحاج الآن لما يروح إلى مكة يطلع يعني يوم اللي يريد يطلع يطلع زهقان من قد ما بتحمل ألم وحار وأذية، لكن بس يرجع لها الأسبوع يموت شوق مرة ثانية إلى مكة. ها بس كل اللي راحين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني يروح ويتوب إلى مرة أخرى. ليش؟ سببه شنو؟ سببه أن مكة تملأ مشاعرات، تملأ مشاعر يشعر بأن هنا الكعبة، يشعر بأن هنا منطلق الدعوة، يشعر أن هنا نزل الوحي. هاي إيحاءات فيها. كذلك إحنا كربلاء عندما نقدسها وتلقى قلوبنا تطير إليها. تمام؟ أنت لا تعتقد أكو بشريح العبارة، لا تعتقد أكو شيء لما يصير المحرم مش مسلم بسرعة عامة. مسلم يقدس أهل البيت ويحترم أهل البيت. ما أكو أولا مسلم ما يحترم أهل البيت، ألفت نظرك. مسلم ما يحترم أهل البيت معناه ناصبي، والناصبي طبعا ما نقدر نسميه مسلم، ولذلك يحرم تزويجه. شيخ الشيخ ما طول يوم مرة شوية بالموضوع. اليوم بيدي كتاب أقرأ بيه، والحقيقة كتاب ممتع، كتاب جيد وممتع ومنوع جميل للدكتور السلمانيني، وهو الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، قدر بالكويت من سلسلة عالم المعرفة. زين كتاب جيد ومحترم الكتاب، بس مع تقديري واحترامي للدكتور السلمانيني، الحقيقة ما أدري هو أنا موجود أو برا، لأن أنا كتبت ملاحظاتي على الكتاب بما يأوديه إياه. ناسبنا آراء، هاي الآراء ما موجودة عندنا أبدا. أنا أستغرب، مع العلم رجل يعيش في الكويت مثلا أو يعيش في المناطق المختلطة بها كل المذاهب الإسلامية، لكن يطلع على المذاهب الإسلامية، يطلع على آرائهم. وبعدين مكتباتنا الحمد لله عامرة، هنا كل جمعية مكتبة ضخمة وبها أنواع المعرفة ميسرتها الدولة، أنواع المعرفة. فمو صعب على الإنسان أن يدور الكتاب ويشوف شنو مثلا رأي المذهب. شفت ناشبنا نظريات عجيبة ما موجودة، ما عندنا هاي النظريات. مثل ايه؟ اضرب لك مثلا، يقول الشيعة ما يزوجون فرق الإسلام الأخرى، ما يخطون فرق الإسلام بناءهم، تزويج فرق الإسلام الأخرى حرام. منو قال؟ وين؟ يا مصر هاي كتبنا موجودة. مع احترامي لهذا الرجل أقول لك تفضل تعال جيب لي، لو ذكر لي المصدر ما يخالف. وين احنا ما نعطي الفرق الإسلامية الأخرى؟ المسلم كفو المسلم، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حلت مناكحته وحرمت دماؤه وأمواله. قاعدة العامة عند المسلمين كافة، المسلم كفو المسلم. وين هاي آراء فقهاء؟ أنا خلي جيب لي رأي يقول فقهاء الشيعة يقولون ما يجوز أن يصل إلى واحد من المذاهب الأربعة. هذا بالعكس أكو تمام، مع الأسف يعني أنا ما شيء أحكيها. أنا شفت واحد يستفتي له واحد يقول له شنو رأيك أنا بالزواج بامرأة شيعية؟ رأيك؟ يقول له لا تسويها، لأن الله يقول ولا تمسكوا بعصم الكواتر، يعني هي كافرة. هذول تقدر تنسب لهم، مو إننا ما عندنا شيء أبدا. إحنا أبدا هدينا هدي آل محمد، هدي القرآن، وآل محمد عطاء للإنسانية كافة فضلا عن المسلمين. بعدين مثلا من النظريات اللي ناشبها ان غريبة، يقول ان الشيعة يقولون زواج المسيحية ما يجوز دوام الا بالعقد المنقطع. بس لا، غلطان يعني. لا، فقهاءنا يفتون بانه جائز للمسلم ان يتزوج المرأة المسيحية دواما، مو متعسن. هاي اراء فقهاءنا موجودة، وعند اراء من هالنوع كثيرة. أنا واقعا من هالمنبر أوجه كلامي للباحثين المسلمين. أولا، الباحث المسلم لازم يعرف اختصاصه. يعني أنا لما أريد أبحث ليه، عشان لما أصعد على المنبر أنا وأريد أذكر لي نظرية طبية لازم أعتمد على رأي المختص، وإلا أنا مو شغلتي. إذا مو شغلتي أبو من أخبر. زين؟ كذلك يعني مو كل من يصير دكتورة إذا حمل دكتورة يعني معناه صار فقيه. لا، مع احترامي ترى واية الدكتورة بالنسبة للفقيه حافية، مو صار بناء صاحب دكتورة. لا، لا ريحك
الفقير يبذل له 60 سنة 50 سنة من الجهد المتواصل لا يقدر على استنباط الفرع، خصوصا الفقه الإيماني. احنا باب الاجتهاد عندنا ما أغلقنا، مفتوح باب الاجتهاد، واللي يرجع إلى مدرستنا الفكرية يشوفها معمقة غاية العمق، ويرجع عشرات السنين. مو سهل أني أستنتج بفرع وأطراء به. هاي الآراء المنسوبة إن بالعكس احنا نزوج المسلمين ونتزوج عين المسلم أخو المسلم. الكفاءة عندنا شنو؟ عندنا الكفاءة، الكفاءة الدين والخلق. إذا جاءكم من ترون دينه وخلقه فزوجوه. هذا الحديث النبوي الشريف، وهي آراء أئمتنا وآراء فقهائنا. فما أكو عندنا النظرية اللي ينسبها لنا. وكثير شفت عندنا نظريات. الواقع أنا راح أسجل الملاحظات وأسأل إذا كان واحد من القاعدين هنا يعرف، لأن الدكتور الثمانيني هنا يقدر ينبهني حتى أودي له الملاحظات برسالة أكتبها إلى أودي إياه. وعندي أمل بكل كاتب وكل باحث إذا أراد يكتب في أحوال الفرق الإسلامية أن يراعي ظروف المسلمين في هذه الفترة، أن يعرف أن إحنا أعداءنا داير مدايرنا يتربطون بين الدوائر، الاستعمار مو جايز حامة يومية يخلق لنا مشكلة. الله الله في وحدة المسلمين، الله الله نعم في كلمة لا إله إلا الله اللي يجب أن تكون غطاء للجميع. وحتى أنا عجبتني الواقع الرجل اللي هجته، أنا جدا ممتن من اللي هجته، لأنه من يكتب بروح رياضية باردة جميلة. لكن مع شديد الأسف أكو بعضهم لما يكتب هو من فرقة مسلمة ويريد يكتب عن فرقة مسلمة أخرى تقول هذا ما جاي يكتب، لا جاي لها بناء. ليش كلنا هلا لا إله إلا الله. فأكو اليوم بالخصوص إذا لقيت واحد يكتب عندنا على التفريق نحط عليه علامة استفهام وراء ريحة نفط بلا كلام. إذا في مثل هذا اللون الإنسان الواقع يجب أن يلاحظ وحدة المسلمين، يجب أن يخدم. أنا لما أريد أن أقل رأي عن الإمام أبي حنيفة أو رأي عن الإمام الشافعي لازم أكون متأكد غاية التأكد. يلا أنا أقبل، ما أجي أنقل رأي لأن هذا رأي طبعا يوجب النفرة. أشوف أنت لما مسلم وتسمع عن إحنا ما نزوج المسلمين، ليش يعني؟ تمام ناقد ما نزوجه، اللي يشتم أهل البيت من زواج حرام هذا كافر بلا شك. لا شك أن اللي يشتم أهل البيت واحد يشتم شيء شباب أهل الجنة تعتبره مسلم؟ اللي يشتم ماكو مسلم اليوم يؤمن بالله ورسوله ما يقدر أهل البيت أبدا. والمسلمين الآخرين يقولون إذا واحد يشتم واحد من الصحابة هو كافر، فكيف يشتم شيء شباب أهل الجنة؟ إذا أعود إلى الموضوع. طيب الحسين تربة كربلاء ترتبط به بنطفته، لأن الله قدر له أن يعيش على هالتربة، أن نهضته تقوم على هالتربة بعد، وأن يجسد على تراب كربلاء أروع البطولات. في الواقع أنا عندما وضح على التراب ما جاي أقدس لي حقنة تراب، ولا جاي أقدس لي شباك مصنوع من خشب أو من فضة. غلطانين دول اللي صارون الشكل أبدا. أنا عندما أقف على التراب تتراءى لطيوف الحسين، تتراءى للهمة القعشاء اللي وقفت تتحدى البغي على هذا الثرى، ورسمت على تراب كربلاء أروع البطولات. لأن هاي وحدة. بعد ثم يقول القرآن الكريم وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. طيب ماء الفرات هذا أيضا لنا علاقة ثانية به. أولا شنو الفرات باللغة؟ خلق شوي نبلع عنا ونشوف علاقتنا به شنو، علاقة أهل البيت به شنو. ماء فراتا، الفرات باللغة العدد، كل ماء عدد يسمى فرات. لكن النهر هذا اللي سمي بالفرات هو أحد أنهار الجنة الأربعة. ما أعرف هالآية هي آية اللي أقرأ فيها، إذا حبيت أرجع فيها لمفسرين المسلمين. مفسر المسلمين يقولون أربع أنهار من أنهار الجنة، ولعله أقرب المصادر القرطبي يعني اليوم حيثر القرطبي. والرواية عن أبي هريرة يقول أربع من أنهار الجنة شنو؟ الفرات ودجلة وسيحون وجيحون. زين؟ وأكو روايات تردد مع أنهار أخرى. الإمام الباقر سلام الله عليه لما قرأ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يقول الربوة الكوفة والقرار القاع، قاع السفينة اللي رست به، والمعين ماء الفرات. ثم يقول ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات. تعرف يعني يحنك شنو؟ الطفل أول ما ينولد يوصلون شيء إلى حنكة، يذبون بحلقة شيء يحنكوه يسموه. كانوا أئمة أهل البيت يحنكون أطفالهم بماء الفرات، يوصلون الزوار اللي يمرون إلى العراق يأخذ لبطل ماء من الفرات قنينة ويحتفظون بها. إذا ولد لهم وليد يحنكونه بماء الفرات. يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يصب فيه نيزابان من الجنة، نهر يحبنا ونحبه. في أيام أبي جعفر المنصور أجى الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول غلامه قال لي مل بنا إلى الكوفة، يقول أنا وياك خدمته، يقول إجينا إلى الكوفة إلى أن انتهينا وقف على الفرات. لما وقف أكو واحد من الملاحين يم سفينته، قال له قلي كوزة عند فرز أنا ما الفخار ما الطين، قال الطين يقول أخذ قال لي ناولني من ماء الفرات. يقول ملأت له الكوز من الشط فأخذ يشرب والماء يسيل من شقيه يمينا وشمالا، ثم شرب ثانية، ثم لما فرغ حمد الله قال الحمد لله نهر مبارك، والله لو علم الناس ما فيه من الفضل لضربوا قبابهم عليه. هذا النهر واية إلى علاقة بأهل البيت، وأهل البيت لهم علاقة به، وهواية روايات تروي على أنه من أنهار الجنة، من الأنهار المباركة، أنها النهر شربه. يقول الإمام لولا ما يغتسل فيه المذنبون لما اغتسل فيه دعاها إلا وبرح. على كل حال إلى علاقة جدا قوية النهر بأهل البيت. إذا شعدنا في تربة كربلاء لما نريد نوقف على تراب كربلاء، أو نريد اليوم نستلهم أو نستوحي كربلاء، يعني المفروض أن الحسين هالأيام نزوله بكربلاء، لما نريد نستوحيها الحسين نزل بكر صار إلى جانب الفرات حتى أولا يضمن الماء إلى ولعياله من ناحية، ومن ناحية حل برحله على تراب كربلاء، لأنه لما وصلت فرسه سأل ما هذه التربة لم تنبعث؟ قالوا لني نوى، قال أصحوا، قال الغابريات، قال بينوا، قالوا كربلاء، قال انزلوا، ها هنا مناخ رحالنا، محط ركابنا، ها هنا مصارع أهلنا. وفعلا نزل الحسين وأخذ من تراب الأرض شمة، كأنه يشتاق منه عبير البطولة، كأنه يتوسم فيه أن يكون المكان الذي سيهرق عليه الدم الطاهر. هذا إيحاء واحد من أقسام الوحي اللي ناخذ منها التربة، التربة اللي حملت البطولات اللي كانت أناء لحمل البطولات من ناحية، بعد وماء الفرات هذا نهر العلقم يجري على التربة، شرب منه الحسين وشرب منه أهل بيته. وإلى هنا وخلص بعد انتهى الأمر. لما نزل عمر بن سعد اجل الكتاب، أما بعد فإذا جاءك كتابي فحل بين الحسين ورحله، أو بين الحسين وبين ماء الفرات، واقتله عطشا وامنحه وأصحابه من شرب الماء. وفعلا اجى فأوصب الجيش على نهر الفرات بعد، وأخذ على الحسين طريق المشرعة، حتى أكو روايات أن منع حتى من حفر الآبار، أراد الحسين أن يحتفر حتى يستنبط ماء، منعوه من حفر الآبار، يعني ألحوا عليه أن يموت عطشا، أن يقتل عطشا. إذن ماء الفرات إلى علاقة بالحسين، إلى علاقة بأهل البيت، وبنفس الوقت حرم منه الحسين. لذلك أنا ألفت نظرك ترى أكو بأدب الطرف، كثير من أدب الطرف المن يتوجه
يتوجه إلى نهر الفرات، يعاتب إلى نهر الفرات، ويقول واحد من شعراء الصف: ويح الفرات أبعد الله غامره ورد وارده بالرغم ظمانا، لم يطفي حر غليل السبط بارده حتى قضى في سبيل الله عطشانا. هل عاد الإمام السجاد يقولون لما رجع ورجعت معه السبايا مروين على نهر الفرات، يقول المؤرخون: وقف الإمام طويلا على النهر أطال النظر إليه ثم بدأ يعاتبه، يقول: إلى الآن تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله ظمانا، إلى الآن تجري يا فرات وقد سقط دونك آل محمد لم تروى أكبادهم من حر الظما. أكان إذن أكو عتاب ويا أهل البيت ويا الفرات، وأكو عتاب أيضا لشعراء أهل البيت. يا من إذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود وللمدامع يهملا، مهما مرار على الفرات فقلالا بعدا لشطك يا فرات فمرالا. يوم من الايام الامام زين العابدين كان يمشي بالمدينه، شاف لقصاب يخاطب غلامه، يقول للغلامه: هل سقيت هذا الكبش ماء؟ العباره لفتت نظر الامام، ادار وجهه الى القصاب، قال: انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه؟ قال: اي والله سيدي، نعرضه على الماء قبل ذبحه. حول وجهه الى جهه كربلاء صاح: ابا يا ابا، الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت الى جانب الفرات ظمانا، أنا أشرب لذيذ الماء حاشا، وأهلي أهل قضوا كلوا مطاشا بعدا لشطك يا فرات أمر له. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم، اللهم أعطنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك، اللهم لا تحرمنا من عطائك، أطل أعمارنا في خير وعافية، نجنا من مضلات الفتن، ارحمنا وأهلينا وذوينا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبل لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.